إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الزواج، وكما نبهنا في الأسبوع الماضي أننا إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن أحكام الزواج من ناحية الحرام والحلال، ومن ناحية الآداب، ومن ناحية ما يكون بالزوج على الزوجة، وأيضا من ناحية الرضاع، ومن ناحية الفسخ، ومن ناحية الشروط، ثم بعد ذلك الكلام عن أحكام الطلاق مع الدرس الثاني من أحكام الزواج، ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد وصلنا عند الكلام عن حكم الزواج، يعني هل في اختيار الإنسان أن يتزوج، أم أن هناك ضوابط تحكم الإنسان تخبره أن يتزوج أو ألا يتزوج. حكم الزواج أي وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة. الزواج الواجب، متى يكون الزواج واجبا؟ يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت. العنت أي الزنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمور الشاقة. إذن متى يكون الزواج واجبا؟ إذا كانت عنده القدرة على الزواج، بعد ذلك تاقت نفسه إليه، ثالثا إن لم يتزوج وقع في الحرام، ففي هذه الحالة يكون الزواج في حقه واجبا، بمعنى أنه يحرم عليه التأخير عن الزواج، يحرم عليه. لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه، أو لا يختلف في وجوب التزويج عليه. فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليكثر من الصيام، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هنا المعشر أي الطائفة يشملهم وصف، فالأنبياء معشر، والشيوخ معشر، والشباب معشر، والنساء معشر، وهكذا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض وأحصن، أي أشد غضا للبصر وأشد إحصانا للفرج ومنعا من الوقوع في الفاحشة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء رد الخصيتين، والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعل الوجاء، لكن في فيض القدير كما بينا في فرق الله يقطع الشهوة يطفئها لكن لا يعدمها. وأما من استطاع منكم الباءة، فهنا يقول الباءة الجماع، من استطاع منكم الجماع، إلا أن هذا يعني ومن لم يستطع الجماع لعجز عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، لكن هنا شرح حديث بالتفصيل، لأن الباء هنا ليس هذا هو المعنى الصحيح. كيف؟ جاء الحديث في الصحيحين ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وشرحه ننقله إن شاء الله من كتاب تحفة الأحوذي نقلا من كتاب فرع الله. الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال: يا معشر الشباب، عليكم بالباء، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباء فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. وهذه رواية الترمذي. جاء في تحفة الأحوذي في الجزء الرابع صاد 144 و145 قوله: ونحن شباب على وزن سحاب، جمع شاب، لا نقدر على شيء أي من المال. وفي رواية البخاري: لا نجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، المعشر جماعة يشمل وصف، وخصهم بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح. وعليكم بالباءة، أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. واختلف العلماء في المراد بالباءة واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه الصوم ليدفع شهوته. والقول الثاني أن المراد هنا بالباء مؤن النكاح أي التكاليف، سميت باسم ما يلازمها. والذي حمل القائلين بهذا قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباء على المؤن. إذا المصنع منكم الباء المقصود ماذا؟ مؤن النكاح، يعني تكاليف النكاح، هذا هو المقصود بالباء. انتهى، ما زال الكلام، انتهى كلام النووي ملخصا، ما زال الكلام من تحفة الأحوذي. فإنه أي التزوج أغض للبصر، أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي خفضه وكفه، وأحصن أي أحفظ للفرج أي عن الوقوع في الحرام. فإن الصوم له وجاء بكسر الواو وبالمد أي كسر لشهوته، وهو في الأصل رد الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة. فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء، انتهى من تحفة الأحوذي. لكن قال المنوي كلاما معناه لا يقطع الصيام الشهوة من أصلها وإن داوم الإنسان عليه، حتى وإن داوم عليه فإنه لا يقطع الشهوة من أصلها. نعود إلى فقه السنة. إذن أول حكم من أحكام الزواج ماذا؟ الزواج الواجب. ثانيا الزواج المستحب. أما من كان تائقا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه، يعني عنده الشهوة للنكاح وعنده التكاليف التي تكفيه للزواج، لكن مع ذلك كله هو يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة فإن الزواج يستحب له ويكون أولى من التخلي للعبادة، يعني يتزوج أفضل ما لو انقطع للعبادة. فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء، فقد أبدل الله تعالى بالحنيفية السمحة، لأن الانقطاع للعبادة دون الزواج مخالفة لطبيعة الإنسان، وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته أي طبيعة الإنسان. وكما قلنا في الأسبوع الماضي في المغني لابن قدامة يقول والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهه، هو يقول الناس لا تتزوجون وهو متزوج، والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهه. وهناك من يقول يعني إن شيخ الإسلام ابن تيمية أو من كذا يقول هؤلاء تأخروا في الزواج إلى سن 40، فرد على هذا القول أحد الإخوة الفضلاء من العلماء وقال هذا نقد النص، قال هذه العبارة الأولى بالنص، قال هذا نقص يضاف إلى فضائلهم، يعني هذا ليس من المناقب في التمام وإنما هذا من النقص، هذا نقص يضاف إلى فضائلهم وليس هذا من المناقب وفي المدح وكذا. روى البيهقي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى، صحيح كما في صحيح الجامع. وقال عمر لأبي الزوائد إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور. وقال ابن عباس لا يتم نسك الناسك أي الحاج حتى يتزوج، ليس معناه أن الحج لا يكون صحيحا أبدا، وإنما يعني الإنسان إذا كان متزوجا وحج فهذا نور على نور، وإلا كما بينا كلام النووي رحمه الله الإنسان إذا كان عنده مال يتزوج أم يحج؟ قالوا إن خشي على نفسه الوقوع في العنت أي في الحرام يتزوج أولا، وإن لم يخش على نفسه الوقوع في الحرام يحج أولا. إذن الحكم الثاني من أحكام الزواج ماذا؟ الزواج المستحب. متى يكون الزواج مستحبا؟ إذا كان تائقا له، يعني عنده شهوة للنكاح وعنده رغبة وكان قادرا على المؤن أي على تكاليف الزواج، ثم بعد ذلك يعني يأمن على نفسه الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة ما الذي يحدث؟ يكون الزواج في حقه مستحبا. الحكم الثالث من أحكام الزواج الزواج الحرام. متى يكون الزواج حراما؟ ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء في الجماع والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. كيف؟ قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. لماذا؟ لأننا سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى حتى يبين لها. لماذا؟ ربما تكون هناك امرأة غنية وعندها مال، وربما تكون هناك امرأة يعني ليس لها رحم ولا شهوة لها وهكذا، فيقول فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة وهو الصحيح كي لا يغر المرأة، لأن الفعل الرباعي على وزن أفعل تضم أوله في المضارعة. كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه كي لا يغر المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها إلا تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك. كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، أي ما يكون طلاقا وإنما يكون فسخا، أي ما تكون نتيجة هذه المرأة ما تكون نتيجة هذا الزواج الطلاق، وإنما تكون النتيجة هي الفسخ ويسترد الزوج ما أخذ وهكذا. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها برصا فوجد بكشحها برصا فردها وقال دلستم عليه بكشحها أي في خاصرتها. واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين، العنين أي العاجز عن إتيان النساء، إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة، فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لها نصف الصداق، وهذا ينبني على اختلاف قوله بما تستحق الصداق بالتسليم أو بالدخول قولان، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن متى يكون الزواج حراما؟ يكون الزواج حراما إذا أخل بالزوجة في الوطء إذا أخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. الزواج المكروه ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة، لكن متى ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء أي في الجماع والإنفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة. والسؤال الآن: متى لا يقع ضرر بالمرأة في حالتي الوقع والإنفاق؟ والإنفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطأة، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. يعني إذا كان الزواج يشغله عن الطاعة وعن العلم اشتدت الكراهة، لكن كما قلنا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأي زواج يشغل عن العلم، بل لا يستطيع الإنسان أن يحصل أي علم من العلوم حق التحصيل إلا إذا كان متزوجا، فإن هناك من يكفيه ومن ناحية تجهيز الطعام والشراب، وأيضا من ناحية الارتياح القلبي والنفسي، فإن الشهوة كالطعام، فإذا سد حاجته من تلك الشهوة فإنه يتفرغ للعلم وغيره. الزواج المباح، ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع، أي في غير الحالات السابقة. النهي عن التبتل للقادر على الزواج. التبتل أي الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. قال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. رواه البخاري. يعني الاختصاء أن يقطع الخصيتين، يعني أي لو أذن بالتبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، أي لاختصينا. قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مضعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذ تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به، فلهذا أنزل في حقه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تقديم الزواج على الحج، وهو ما أشرنا إلى أنه تقدم ولم يتقدم بعد، لكن كنا قد أشرنا إليه بالكلام. وإن احتاج الإنسان إلى الزواج وخشي العنة بتركه قدمه على الحج الواجب، أي قدمه على فريضة الحج. وإن لم يخف معه المال ولم يخشى الوقوع، يعني ولم يخف من الوقوع في الحرام، وإن لم يخف قدم الحج عليه. وكذلك فروض الكفاية كالعلم والجهاد تقدم على الزواج إن لم يخشى العنت. الإعراض عن الزواج وسببه. تبين مما تقدم أن الزواج ضرورة لا غنى عنها، وأنه لا يمنع منه، وأنه لا يمنع منه إلا العجز أو الفجور، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء، وأن الإعراض عن الزواج يفوت على الإنسان كثيرا من المنافع والمزايا. وكان هذا كافيا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسبابه وتيسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء على السواء. ولكن على العكس من ذلك، خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام وسمو تعاليمه، فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه، وخلفوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها، والاستجابة إلى العلاقات الطائشة والصلات الخليعة. وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع وسأقول اللفظ الموجود ثم أقول لفظ صحيح، مكتوب هنا: وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية كما تبدو في مجتمع المدينة. الصحيح في القرآن الكريم يعني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. المهم لغويا وفي تفسير القرآن المقصود بالقرية أي المدينة الكبيرة، عكس ما الناس تفهمه الآن. الناس يفهمون أن القرية هي ماذا؟ الصغيرة، أن المدينة هي الكبيرة. في الشرع وفي التفسير أن القرية هي المدينة الكبيرة، أن القرية هي ماذا؟ المدينة الكبيرة. نعم، يعني نحن أن نقول القاهرة قرية وليست مدينة، هذا في عرف اللغة وفي التفسير. إذن القرية هي المدينة الكبيرة، هي المدينة الكبيرة. فهنا يعني يقول: ظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع الريف كما تبدو في مجتمع المدينة. أيضا أضف إلى ذلك لفظ المجتمع ليس في السنة، وإنما السنة لفظ الأمة. لفظ ماذا؟ الأمة. إن ظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في الريف وإنما تبدو يعني في القرية بالمعنى الصحيح الآن، تمام، بالمعنى الشرعي واللغوي. يقول: فالريف لا تزال الحياة فيه بعيدة عن الإسراف وأسباب التعقيد إذا استثنينا بعض الأسر الغنية، بينما تبدو الحياة أي في العاصمة معقدة كل التعقيد. والآن انقلبت الموازين، صار الزواج في الريف أصعب بكثير بكثير من العاصمة، يعني خاصة في الذهب وفي الشروط، وهذا من التقليد الأعمى. ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور وكثرة النفقات التي ترهق الزوج ويعيا بها، يعني معنى يعيا بها يعني تثقل عليه ويتعب من أجلها إلى آخره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن تبذل، يعني من أسباب عدم الزواج، فإن تبذل المرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة ألقى الريبة والشك في مسلكها وجعل الرجل حذرا في اختيار زوجته. ومكتوبون في شريكة حياته، فإن اللفظ يعني ما هو من السنة، لا اللفظ شريكة حياته هذا ما هو من السنة، وإنما يعني في اختيار زوجته. وهذا يعني الشيخ: بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج إذ لم يجد المرأة التي تصلح في نظره للقيام بأعباء الحياة الزوجية، ولابد من العودة إلى تعاليم الإسلام فيما يتصل بتربية المرأة وتنشئتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك التغالي في المهر وتكاليف الزواج. سبحان الله، يعني الشيخ سيد سابق عندما ألف هذا الكتاب كان ينزله أجزاء أجزاء، يعني كانت أجزاء صغيرة في هذه الأيام في آخر السبعينات. والله كنت ترى حيا كاملا قد لا تجد فيه امرأة متحجبة، هذا قسم بالله، كنت لا أقول شارعا كاملا، من الممكن أنك كنت ترى حيا كاملا ليست فيه امرأة تغطي شعرها، والعياذ بالله، خاصة في القاهرة بعيدا عن الريف. وأيضا في الريف كانت هكذا، والله يعني والله ما كانت المدرسة توجد فيها امرأة تغطي شعرها حتى في الريف أيام الشيوعية، وكانوا العياذ بالله والأشياء هذه. وكان الشباب، يعني من أجل هذا الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب منهاج المسلم بيتكلم عن وجود الله، وكان الشيخ هو ابن عقيدة المؤمن، كان كثير من الشباب يقول لك يعني والعياذ بالله، يعني ما أحب أن أنطق باللفظ، يقول يعني يطلب أن تثبت له وجود الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فيعني الواقع يعني، ولكن هذا الإنسان الذي يبتعد بهذا السبب عن الزواج هو الإنسان البعيد عن المساجد. أما القريب من المساجد فإنه دائما يجد الصالحات القانتات الطائعات وهكذا، وكل إناء ينضح ما فيه. وبمناسبة يعني الإعراض عن الزواج بسبب التغالي في المهور، قصة سعيد بن المسيب مع تلميذه أبي وداعة جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. والآن نقل من كتاب تفسير الله. قال أبو بكر لأبي داود: كانت بنت سعيد قد خطبها الخليفة عبد الملك لابن الوليد فأبى عليه، يعني الخليفة أتى للعالم وطلب ابنته فلم يوافق، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، جرة هذه من الفخار، من الفخار مش الفخار، من ماذا؟ من الفخار. وصب عليه جرة ماء من الفخار كما نعلم صلصال كالفخار، وألبسه جبة صوف. قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئت وقال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها، يعني شهدنا الدفن. ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3. بعض الأسر التي العقل لها تقول المرأة إنها لا تتزوج على أثاث، يعني ثم اللغة العامية العفش، لا تتزوج على أثاث المرأة المتوفاة أو المرأة المطلقة أو المرأة السابقة إلى آخره. فماذا قال؟ يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3. قال: أنا. فقلت: وتفعل، يعني تزوج ابنتك؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 أو 3، عله كان رآها وهو صغيرة، أو يعني أراها إياه وعقد له عليها، ولكن لابد من الرؤية أنه رآها، هذا لا خلاف في ذلك. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي. بالمناسبة هناك سنة البناء في العصر، هذه كانت في كثير من الريف وقد يعني تكاد تكون قد اندثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى أيضا بإحدى نسائه صلى الله عليه وسلم في العصر، يعني البناء يكون الدخول بالمرأة في العصر صلى الله عليه وسلم. فهنا انظر، قال: فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا. الخبز كان العشاء ماذا؟ خبز وزيت، وكان خبزا وزيتا. فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ كما نعلم كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير، يعني بالأظفار صلى الله عليه وسلم، حتى ما هكذا وإنما هكذا صلى الله عليه وسلم. فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدله، يعني رجعت الزواج لأن المهر كان قليلا، فظننت أنه قد بدله. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى. سبحان الله، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، لما افتقد النبي صلى الله عليه وسلم عليا عندما سأل فاطمة عنه، وكان هناك شيء بين فاطمة وعلي رضي الله عنهما، فذهب علي إلى المسجد، يعني عند الخلاف ذهب إلى المسجد، كثير من الناس عند الخلاف يذهب إلى المقهى فيجد شيطانا يفتيه بالقانون لا بكلام رب العالمين، لكن عندما يذهب إلى المسجد يرى رجلا صالحا، يرى عالما، يرى من يذكره بالشرع وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى علي فوجده في المسجد نائما، فأخذ ينفض التراب عن رأسه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فقال علي: لكنية أبي تراب أحب إلي من كنية أبي الحسن، لأن الذي كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: فقلت يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، يعني أدخلها، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب. يعني أول ما قال له ماذا؟ وهذه امرأتك، يعني هي خلفه، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، يعني خبأها وراءه، وهو لا، يعني هو يرى السيد المسيب ولكن لا يرى المرأة، فخبأها وراءه يعني، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب، يعني برفق، ورد الباب فسقطت. إذا اللفظ رد الباب هذا من اللغة، فرد الباب يعني فدفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء. قال أي أبو وداعة، فاستوثقت من الباب، أي أحكمت إغلاقه، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، أي الخبز والزيت يعني حتى لا ترى عشاءه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران، أي ناديتهم، لأنها شبهة معه امرأة وليس هناك إعلان ولا كذا في مكانه، وإنما أعلن في مكان أهل الزوج، في مكان أهل، في مكان الولي. قال ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران، أي ناديتهم، فجاءوني فقالوا ما شأنك؟ فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام، فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج. فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، كان ينزل يصلي الصلوات 5 في المسجد. قيل من ضمن الروايات، قالت له بعد الصلاة إلى أين تذهب؟ قال أذهب إلى السعيد، أي من أجل علم. قالت اجلس وأعلمك علم السعيد، اجلس وأعلمك علم السعيد. قال فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، ثم أتيته وهو في حلقته، أي في الدرس، فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، أي تفرق. فلما لم يبق غيري قال، أي الآن والد البنت، المرأة، والد المرأة يسأل عنها، أي السعيد المسيب، فكما قلنا من قبل، يعني لفظ الآن الأفضل لفظ المرأة ولفظ الزوج والزوجة. أما لو نظرت إلى القرآن تجد لفظ البنت هذا أتى في المحرمات، فالإسلام لا يريد إثارة الشهوات، وإنما لفظ المرأة لفظ كذا. فهنا ماذا قال السعيد؟ ماذا قال السعيد؟ يقول أبو وداعة، فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان، يعني العروس الزوجة. قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم، يعني أعطاه مالا بالإضافة إلى الزوجة، وهذا لا يقدح شيئا، لأن المفروض في الإنسان أن ينظر إلى دين الرجل. وكما سيأتي الكلام عن ما يشترط في الزوج، أيضا المرأة تنظر إلى دين الرجل، يعني من ناحيتين، الرجل ينظر إلى دين المرأة والمرأة تنظر إلى دين الرجل. فهنا الدين، أما المال سمي مال لأنه يميل، فأولا الدين ثم بعد ذلك تسأل عن الشيء الآخر. نعود مرة أخرى إلى فقه السنة. اختيار الزوجة، الزوجة سكن للزوج وحرث له، بمناسبة سبحان الله وحرث له، قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في التفسير وعلى المولود له، أي المرأة تلد للرجل، ما أنها عند الخلاف تمنع الرجل من رؤية أولاده في الطلاق وكذا، ويرون في مقر كذا ويرون في مقر كذا، وهذا الكلام هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا في التفسير سبحان الله يعني في الرضاع ماذا قال؟ أتى اللفظ في الغالب والوالدات يرضعن أولادهن. وأكثر الله تعالى من اقتران الزوج والزوجة معا، وهذا من الشفقة على المولود، من الشفقة على المولود حتى لا يربى بعيدا عن الأب والأم. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس مؤمن بين كريمين، يعني بين أبوين صالحين. وهي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربى ملكاته، ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته، ويعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي. من أجل هذا اعتنى الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه. وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء، فهذا الذي ينبغي مراعاته. وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا فهو مما حذره الإسلام ونهى عنه، إذا كان مجردا من معاني الخير والفضل والصلاح. يعني مال دون دين لا خير فيه، جمال دون دين لا خير فيه، نسب دون دين لا خير فيه. إذن الدين، ثم بعد ذلك تضيف أي صفة أو حتى تضيف الصفات الأخرى كاملة، لا شيء في ذلك. وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير أو الجمال الفاتن أو الجاه العريض أو النسب العريق أو إلى ما يعد من شرف الآباء، غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية، فتكون ثمرة الزواج مرة وتنتهي بنتائج ضارة. وكما قلنا في خطبة الجمعة، كما قلنا حسن الوجه، الشاعر يقول هذا ليس الكلام، حسن الوجه مع قبح النفوس قنديل معلق على قبر مجوس. حسن الوجه مع قبح النفوس قنديل معلق على قبر مجوس. ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التزوج على هذا النحو، أي على غير الدين. بالطبع هناك حديث ضعيفة: المرأة الحسناء في المنبت السوء، لخضراء الدمن: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، إلى آخره. كل هذا ضعيف. ويخبر أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الأسرة ورعاية شؤونها، يعني وأيضا غير ما يريد من إعفاف نفس من إعفافه، وأيضا غير ما يريد من إعفاف فرجه، فإنه يعامل بنقيض مقصوده. والقصد من هذا الخطر ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغايات الدنيا، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ولا تسمو به، بل الواجب أن يكون الدين متوفرا أولا، فإن الدين هداية للعقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه وتميل إليها نفسه. يعني الدين أولا، ثم بعد ذلك الحسب، الجمال، المال، إلى آخره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. تربت يداك أي التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه. وحقا الرجل لو عنده ما عنده وعنده امرأة غير دينة، ما الذي يحدث؟ تجعله يبيع كل شيء عنده، والعياذ بالله. يعني واحد يحكي لي، أنا أعرفه، يعني يحكي لي قصة عن أحد الناس، يعني عن أخيه، يقول كانت عنده مطبعة وكذا وكذا، ويقول كانت عنده سيارة فارهة بل هو من أول من أدخلها يعني في البلد هنا البلد هنا. يقول ومن حسن نيته كتب ذلك باسم زوجته. ثم بعد ذلك طردته وأخذت المضبعة وتزوجت في مكانه وصار الآن يعمل عاملا في محل بقالة بعد هذا كله، لأنه لا دين عندها، وهو أيضا ما يعرف يعني الأصول الشرعية أو كذا أو كذا. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني التصقت بالتراب أي يداك، وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه. ويضع الإسلام تحديدا للمرأة الصالحة وأنها الجميلة المطيعة البارة الأمينة، فيقول صلى الله عليه وسلم خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. رواه النسائي وغيره، حسن صحيح كما في صحيح النسائي عن أبي هريرة بن نحوه مختصرا. ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب والبعد عن الانحرافات النفسية، فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدها راعية لحق زوجها. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد، فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناء على ولد في صغره، ورعاه على زوج، ورعاه على زوج في ذات يده. أحناء أي أكثر شفقة، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في يتمهم، فإذا تزوجت فليست بحانية. أرعاه أي أحفظه وأصون لماله بالأمانة فيه له، وترك التبذير في الإنفاق. ذات اليد أي المال، يقال فلان قليل ذات اليد أي قليل المال. إذن وهذا يعني على غير ما تعهد الناس، في لفظ آخر يعني فلان يده طويلة ويده قصيرة، معنى يده طويلة أي كريم، والناس يقولون يده طويلة يعني سارق. الصحيح أن يده طويلة يعني كريم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع لما قال أول كن لحاقا بي أطول كن يدا، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت النساء أي كلهن، وكل واحدة منهن رفعت يديها يعني على الحائط أو كذا، يرين من يعني أطولهن يدا حتى تكون أول من مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قاسوا ذلك توفيت أول واحدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم تكن يدها طويلة في المقاس، وإنما كانت يدها طويلة في الصدقة. فهنا قال العلماء فلان يده طويلة يعني كريم، عكس ما الناس يقولون فلان يده طويلة يعني سارق. إذن يده طويلة يعني ماذا؟ يعني كريم. والحديث صحيح كما في صحيح الجامع. وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعدن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. صحيح كما في صحيح الجامع رواه مسلم. خطب ومن مقاصد الزواج الأولى إنجاب الأولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، ويعرف ذلك بسلامة بدنها وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها. خطب رجل امرأة عقيما لا تلد، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حسن صحيح كما تقدم التحقيق الألباني. وهنا هناك معنى آخر للولود. الولود قال المنوي الولود أي التي تكون مظنة الولادة أي شابة، يعني الرجل يتزوج امرأة فوق 40 ويريد أولادا، ما يكون هذا إلا نادرا. إذا من بين معاني الولود أي الشابة التي تكون مظنة الولادة، ثم بعد ذلك إنجاب هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس في مقدور الإنسان وإنما هو في مقدور الرحمن سبحانه وتعالى. والودود هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتبذل طاقتها في مرضاته، والإنسان بطبيعته يعشقه ويقول الجمال ويهواه، ويشعر دائما في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من ذاته إذا كان الشيء الجميل بعيدا عنه. وكما قلنا هذا شيء نسبي، شيء نسبي، فجمال الدين يغطي على أي نقص في المرأة، جمال الدين يغطي على أي نقص في المرأة. فإذا أحرزه، يعني ويتكلم هنا عن الجمال، فإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي وارتواء عاطفي وسعادة. ولهذا لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة، ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، صحيح كما في صحيح الجامع رواه مسلم. والإمام أحمد كان يقول الجميلة المؤدبة، كان يقول ماذا؟ الجميلة المؤدبة، كان يقول ماذا؟ الجميلة المؤدبة. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، صحيح كما صحيح في صحيح الجامع، وفيه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا خطب امرأة من الأنصار وقال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها ليتمكن من رؤيتها والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن اختيار الزوج، ثم نتكلم عن الخطبة بالتفصيل، وسنتكلم عما يرى الرجل من المرأة، خاصة بعض الأشياء التي لم تكن معهودة لكثير من الناس كما في السلسلة الصحيحة للألباني، يعني فوق يعني الوجه والكفين، ممكن أشياء أخرى نبينها في الأسبوع القادم إن شاء الله. وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها ليتمكن من رؤيتها والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة ليتعرفن بعض ما يخفى من العيوب، فيقول لها شمي فمها، شمي إبطيها، انظري إلى عرقبيها، وهذا المرأة وهذا لا تعرفه إلا المرأة. ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا، فإن البكر ساذجة لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها، فما الحب إلا للحبيب الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، والحديث في صحيح الجامع، فإنهن أطيب أفواها، فإنهن تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، يعني تقول هكذا الرجال. والذي قال إياك والحنانة والمنانة والحداقة، الحنانة التي تحن إلى غير زوجها، والحداقة تنظر إلى ما يأتي به الجيران لأزواجهم وكذا، هذا كلام ما هو كلام يعني. والحداقة والمنانة لو ألا أتوا شيء تقول يعني أهلي أتوا كذا أتوا بكذا، كل هذا كلام، لكن الصالحات ليس عندهن ذلك أبدا. والله أذكر مرة قصة لها العجب، والله كنا في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وبقدر الله كنت في الروضة، هذا قبل أن يؤلف كتاب ففروا إلى الله، فوجدت رجلا جالسا شابا مصريا فكلمته فبكى، فذهبت وأتيته بكتاب منهاج المسلم وأعطيته له، لكن قبل أن آتي بالكتاب جلست معه فعرفت أن زوجته معه فهو أتى محرما لها، يعني هي كانت معارة وهو أتى محرما لها، وحتى الآن لم يجد العمل. أتدرون مما يبكي؟ أتدرون مما يبكي؟ والله بكى مما يلي. قال يعني زوجته من الخلق وكذا تأتي بالراتب آخر الشهر وتضعه تحت المخدة، مش المخدة في اللغة اسمها ماذا؟ المخدة بالكسر، تمام؟ وتضعه تأتي بالراتب وتضعه تحت المخدة ولا تأخذ منه ولا تأخذ منه قرشا واحدة. فبكى حياء من خلق زوجته، فبكى حياء من خلق زوجته. ورجل آخر مرة اشتكى لي في قصة، اشتكى لي من امرأته. أتدرون مما اشتكى؟ والله هكذا، يعني هذه المرأة ذكرنا عنها قصة من قبل. هذه المرأة كانت في كلية الهندسة في السنة الأخيرة، اسمها البكالوريوس، ثم بعد ذلك تقدم لها رجل صالح فعقد عليها فبنى بها والله ولم تكمل الدراسة، مع أنه يجوز أن تكمل. فوضعت أول مرة قيصرية، فكانت كل يوم يعني كانت في كل يوم تدعو الله تعالى أن ييسر لها الزواج، أن ييسر لها يعني الولادة بغير يعني. ودائما الحمد لله هناك دعاء الواحد يقول دائما لأي امرأة حامل ما هو مأثور وإنما الإنسان جمعه، يعني الواحد اجتهد فيه، تقول اللهم ارزقني حملا خفيفا ووضعا خفيفا من غير شك ولا فتق. حملا خفيفا استئناسا بالآية، ووضعا خفيفا أيضا استئناسا من غير شك أي بطن ولا فتق أي من أسفل. فكانت تدعو الله تعالى، فلما وضعوها على نعش العمليات، وضعوها على نعش العمليات، أخذت تقول يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني. فنزل المولود من غير داية أي قابلة ولا طبيبة ولا عملية ولا أي شيء قط. وسبحان الله، هذه المولودة الآن تحفظ القرآن، وعقدنا لها منذ 8 أشهر، يعني حضرنا عقدها منذ تزوجت صغيرة الحمد لله وعقدنا لها. أم هذه المرأة اشتكى لي زوجها من شيء، اشتكى لي زوجها من كثة قيامها بالليل. أتدرون هذه الشكوى؟ والله والله اشتكى لي من كثرة قيامها بالليل. سبحان الله، هذا في هذا العصر في هذه يعني، وهكذا. إذن يقول ولما تزوج جابر بن عبد الله ثيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذكرا تلاعبها وتلاعبه؟ صحيح كما في صحيح النسائي وهو الحديث الصحيحين. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعني جابر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد ترك بنات صغارا. لماذا لم نقل بناتا؟ لأن هذا مؤنث سالم، صح أم لا؟ تمام. ترك بنات صغارا وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدرب على تدبير المنزل. ومما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعي، هذا الكلام، والمستوى الثقافي والاقتصادي، كل هذا الكلام تمر عليه مر الكرام. لأن أهم شيء في الزوجة الصلاح. ماذا تفعل بامرأة عندها بكالوريوس هندسة ثم تنغص على حياتها، تنغص على زوجها حياتها؟ إذن الصلاح والتقوى هو أولا. فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة وبقاء الألفة. هذه النقطة سنتكلم عنها بعد عدة دروس تحت عنوان الكفاءة في الزواج. سنتكلم عن الكفاءة، وأن الراجح في الكفاءة الدين. عندما نصل لهذه النقطة، هناك يقول السن والمستوى والمؤهل وكذا والمركز وكذا، سنرى إن شاء الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله أن الكفاءة هي الدين، وهو الذي رجحه العلماء في أن الكفاءة هي ماذا؟ هي الدين. وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنها صغيرة، فلما خطبها علي زوجها إياه. هذا من ناحية الاقتراب يعني في السن وكذا. هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها ليتخذها مريد الزواج نمراسا يستضيئون به ويسيرون على هداه. لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغير ويسعد بها الزوج وتعد ويعني ونعد للحياة أبناء صالحين تحيا بهم أممهم حياة طيبة كريمة. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن اختيار الزوج ونتكلم عن الخطبة، من تباح خطبتها، خطبة معتدة الغير، الخطبة على الخطبة، النظر إلى المخطوبة، المواضع التي ينظر إليها، نظر المرأة إلى الرجل، التعرف على الصفات، حظر الخلوة بالمخطوبة، خفر التهاون في الخلوة وضرره، العدول عن الخطبة وأثره، رأي الفقهاء. بعد ذلك العدول عن الخطبة، من الذي يأخذ الذهب، من الذي يأخذ الأثاث العفش، ماذا كذا، كل هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. ثم نتكلم عن عقد الزواج، ونتكلم إن شاء الله عن شروط الإجابة والقبول، وعن ألفاظ الانعقاد، وعن عقد باللغة العربية، حكم عقد الأخرس وعقد الزواج الغائر، وشروط الصيغة إلى آخره. كل هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.